إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن شهر رمضان هو شهر البر وموسم الخير وميدان التنافس ومرتع الأعمال الصالحة. أيامه ولياليه تتجلى فيها الرحمات وتتوالى الأفضلات وتكثر فيها النفحات وتتنزل البركات. شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور الهجرية القمرية، مأخوذ من الرمض وهو اشتداد الحر، قيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمض فسمي شهر رمضان، وهذا أقرب لأن هذه التسمية كانت في الجاهلية قبل الإسلام، ولحكمة ما جعله الله سبحانه وتعالى شهرا قمريا لا شمسيا، ليكون ربيعاً للنفوس متنقلاً على الفصول، فيروض النفوس على الشدة في الاعتدال وعلى الاعتدال في الشدة. وإذا كان شهر رمضان نفحة إلهية تتجلى على أهل الأرض في كل عام قمري مرة، وصفحة سماوية تجلو تتجلى لأهل الأرض لتجلو لهم من صفات الرب سبحانه وتعالى عطفه وبره ومن لطائف الإسلام حكمته وسره، فلننظر عباد الله ما هو حظنا من تلك النفحة وما هي مكانتنا من تلك الصفحة. رمضان كما تعلمون شهر لا يشبهه شهر من الشهور، وأوقاته لا يضاهيها وقت عبر العصور، ولذا تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه، والشيء إذا تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه دل على عظم قدره وجليل نفعه وأثره. فشهر رمضان سمي ووصف بأسماء وأوصاف كثيرة، سمي بشهر الصيام وبشهر القرآن وبشهر الصبر وبشهر الذكر وبشهر التوبة وبشهر المغفرة، ووصف أيضا بأنه شهر الجود والسخاء وشهر المواساة والإحسان وشهر الدعاء وشهر الدعوة إلى الله عز وجل وشهر المراقبة وشهر العفة، وما ذلك من الأوصاف والأسماء التي ذكرها أهل العلم في حق هذا الشهر الفضيل. في هذه الوقفة أيها المؤمنون عرض لبعض هذه الأسماء والأوصاف وتوضيح لمعانيها وكشف لأسرارها، ليدرك المرء المؤمن بركات هذا الشهر فيبادر إلى أن يمسك ببعض هذه الحظوظ، ولما لا يكون له سهم في جميع هذه الحظوظ. فأبرز أوصاف ونعوت شهر رمضان أنه شهر الصيام، لأن الله عز وجل فرض فيه الصوم على أمة الإسلام الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل المبارك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ومع أنه كان يكفي في الحث على الصيام والدعوة إليه أن يقال للمسلم إن الله عز وجل أمرك بالصيام دون ذكر لحكمه أو آثاره أو منافعه أو فوائده أو أسراره، ذلك أن الصوم أيها المؤمنون تشريع إلهي رباني صادر عن الرب جل وعلا بمقتضى ربوبيته وألوهيته، وله سبحانه وتعالى أن يكلف عباده بما شاء من التكاليف الشرعية، ولهم عليه طاعته طاعة أمره واجتناب نهيه، ولكنه مع ذلك حين أمرهم بالصيام ذكر لهم حكمته وفائدته الجامعة في كلمة واحدة في كلامه المعجز، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هذه يقول العلماء هي للتعليل وليست للترجي، لأنها جاءت بعد الأمر، ومعنى هذا أنه من صام الصيام الشرعي وامتثل أمر ربه في هذه الطاعة وهذه العبادة فإنه لا بد وأن يصل إلى هذه الثمرة وأن يذوق حلاوتها، وليس من باب أنه قد يحصل له هذا أو لا يحصل، فلعل هنا للتعليل وليس للترجي. والمقصود أيها المؤمنون أن التقوى التي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هي الحكمة الشرعية التعبدية الجامعة من تشريع الصيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أمته ببعض آداب الصيام قال: إنما الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. قدم حكمة الصيام في هذا الحديث فقال: الصيام جنة أي وقاية من المأثم، ثم بيّن بعد ذلك بعض أدابه ليكون أوقع في النفوس وأشد أثرا
وكل عبادة أيها المؤمنون في الإسلام تؤدى على وجهها المشروع، لا بد وأن تترك أثرها ووقعها في نفوس أصحابها. يختلف ذلك باختلاف أحوال العابدين طبعا، من صدق التوجه واستجماع الخواطر واستحضار على العلاقة مع المعبود سبحانه وتعالى. وهذه الحكم أيها المؤمنون قد تتجلى للمتعمقين في التفكر والتدبر والموفقين في الاستجلاء والاستنباط بينما يحرم منها آخرون، فلا يرون من هذه الحكم إلا الصورة الظاهرة، أو لا يرون من هذه العبادة إلا الصورة الظاهرة. هذا بحكمة الصيام وسبب تسمية شهر رمضان بشهر الصوم. شهر رمضان سمي أيضا بشهر الصبر لأن فيه تعويدا للصائم على الصبر وتمرين عليه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان بشهر الصبر. ولعل سبب تسميته بشهر الصبر أن الصبر كما قال العلماء على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عما حرم الله، وصبرا على الأقدار المؤلمة التي تصيب المؤمن، وتجتمع هذه الثلاثة كلها في شهر رمضان وفي شهر الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله عز وجل، وفيه صبرا عما حرم الله تعالى على الصائم من الشهوات، وفيه صبرا عما يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ عباد الله من هذه الطاعات يثاب عليها العبد، وهذا كما قاله الله عز وجل كما قال الله عز وجل في شأن المجاهدين المقاتلين في سبيله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فرمضان يعلمنا الصبر ويربي فينا خلق الصبر، ويكفي الصائم من ذلك أن يدع الطعام والشراب وسائر الشهوات التي هي مباحة له في غير ذلك الوقت، ليعود نفسه فطمها عن مألوفها من الشهوات وعن غيها. فالله سبحانه وتعالى منحنا هذه المنحة العظيمة وهذه النعمة الجسيمة أن فرض علينا شهر الصوم لنتعلم الصبر، فنصبر على الشهوات التي قد تخرجنا إلى عبادة الشيطان وإلى عبادة هذه النفس. والنفس كما قال الشاعر: كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فالله عز وجل وهب لك هذه الفرصة شهر رمضان لتفطم هذه النفس عن مألوف شهواتها. ومن أسماء وصفات شهر رمضان أنه شهر الفرح، لأن فيه الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته، كما قال الله عز وجل في كتابه: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من منا عباد الله لا يفرح بقدوم شهر الصيام؟ من منا لا يحزن على فوات شهر الصيام؟ حتى إن بعض المرضى لما يحرم أحدهم من صيام أيامه يجد في نفسه حزنا، ويود لو أن الله سبحانه وتعالى رزقه الصحة والعافية ليشارك إخوانه في هذه الفريضة العظيمة. ومن أعلى مقامات العارفين وأرفع منازل السائرين الفرح بالله، والفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم، والفرح بالإيمان، والفرح بالقرآن، والفرح بالعلم، والفرح بالسنة. وللصائمين من هذا نصيب غير منقوص. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث:
وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فلأن النفس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم أو مشرب أو منكح، فإذا امتنعت عنه أو عن ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت له، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه. والنفس مجبولة على الفرح بذلك طبعا، وإذا كان ذلك محبوبا لله عز وجل فهو محبوب شرعا، وإذا كان الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبغي أن تنتبهوا إليه جيدا أيها المؤمنون، إذا كان الله سبحانه وتعالى، وهذا في تبيين فرح المؤمن بالفطر في رمضان وفرحه بطاعة الله عز وجل حين يوفقه إليها، وإذا كان الله عز وجل قد حرم على الصائم في النهار تناول الشهوات فإنه قد أذن له فيها في الليل، أذن له فيها في الليل، فهو لا يتركها أي هذه الشهوات إلا بأمر الله، ولا يعود إليها إلا بأمر الله عز وجل. بل إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المبادرة إلى تناول هذه الأشياء التي حرمت عليه في نهار رمضان في أول الليل وآخره، فأحب عباد الله إلى الله عز وجل أعجلهم فطرة، والله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، فالمؤمن في هاتين الحالتين مطيع لله عز وجل، يأكل ويشرب في أول الليل وآخر الليل وهو مطيع لله عز وجل في هاتين الحالتين. فإن وبعد ذلك بالأكل والشرب التقوية على الصيام والقيام كان مثابا على ذلك. فإذا كان فطر الصائم على هذا الوجه المشروع المشار إليه فإنه يدخل في الفضل، فإنه يدخل في الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته. مما يؤكد فرح الصائم عند فطره استجابة دعائه، وهذا أيضا لا ينبغي التغافل عنه، مما يؤكد فرح الصائم بفطره استجابة دعائه. ولقد ورد في الحديث أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، الحديث رواه ابن ماجه، وإن كان فيه مقال لكنه بمجموع الطرق والشواهد يصلح للاحتجاج به، وقد جرى عليه العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم. ثم إن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر آية الدعاء بين آيات الصيام ليبين استجابة دعاء الصائم إن في يومه إذا صامه أو عند إكماله لصيام الشهر فيفرح فرحة العيد. وأما فرح الصائم عند لقاء ربه ففيما يجده من ثواب الصائمين عند الله سبحانه وتعالى مدخرا عنده جل وعلا، يجده أحوج ما يكون إليه، والله عز وجل قد قال في كتابه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بأن كتب علينا فريضة الصيام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه السادات الكرام جمعنا الله بهم في جنته دار السلام. ومن أسماء شهر رمضان أنه شهر القرآن، لأن الله عز وجل أنزل فيه هذا القرآن، كلامه الحكيم، صراطه المستقيم، حبله المتين، آخر الكتب السماوية وخاتمها وأشملها وأطولها، فيه نبأ السابقين وخبر اللاحقين، فيه الحكم وفيه الحكمة وفيه الأحكام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يحتمل ثلاث معاني، أو يحتمل ثلاثة معان تتبين ميزة إنزال القرآن في شهر رمضان. الأول أن يكون المراد أن إنزال القرآن، أن إنزال جميع القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان، وكان هذا في ليلة القدر، وهذا قول ابن عباس، وقد صح الأثر عنه، وإن كان من قوله فله حكم المرفوع، لأنه من مسائل الغيب ويدخل في أحكام التعبدات. القول الثاني في قوله تعالى أنزل فيه القرآن أن يكون المراد أن ابتداء نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان. والقول الثالث أن يكون المراد أنه نزل في مدح، أن القرآن نزل في مدح رمضان والثناء عليه والتنويه بشأنه، وهذا القول أضعف الأقوال، والقول الأول أقواها، ومن العلماء من جمع بينهما فقال أن القرآن نزل في رمضان، أن القرآن نزل في رمضان كله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وأول آيات القرآن التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا في شهر رمضان. والمهم أن الله سبحانه وتعالى اختص شهر رمضان بنزول القرآن فيه، وهذا يدل على فضله ويدل على قدره ويدل على ما ينبغي للمؤمن أن يتعهده في شهر الصيام. فلماذا لا نجدد العهد أيها المؤمنون ونحن في شهر الصيام بتلاوة كتاب ربنا، نقبل على تلاوته وتدبره وعقله والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه بامتثال أمره واجتناب نهيه، فيكون ذلك بيدنا لنا ودعبا لنا في بقية أعمارنا، لنسعد به في دنيانا ونسعد به في آخرتنا. ومن أسماء شهر رمضان أنه شهر الجود وشهر الكرم وشهر السخاء، لأن النفوس تقبل فيها على بارئها ومولاها سبحانه وتعالى، وتنبعث إلى تزكيتها وتطهيرها من الشح. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالصدقة عباد الله ولا سيما في رمضان مدعاة لزيادة المال وحلول البركات ونزول الخيرات، وهي من أسباب الاستظلال في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما أن لها تأثيرا عجيبا في دفع البلايا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو صدرت من ظالم أو فاجر بل من كافر. قال رحمه الله: وهذا أمر معلوم عند الناس وأهل الأرض مقرون به. وقال في موضع آخر: والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها صدره وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. ولعله يكون عود لهذا الموضوع في بعض خطبنا المقبلة بحول الله تبارك وتعالى.
ورمضان أيضا سمي بشهر الدعاء. الدعاء أيها المؤمنون شأنه عظيم ونفعه عميم ومرتبته عالية في الدين، وهو مفتاح المؤمن إلى رب السماء، كما قال الحسن البصري رحمه الله: مفتاح البحار السفن، ومفتاح الأرض الطرق، ومفتاح السماء الدعاء. ما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم بمثله، لأنه يتضمن توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة دون سواه، وهذا أصل الدين وعمود الأمر الذي ينبغي على المؤمن أن يعض النواجذ عليه. وإن شهر رمضان لفرصة سانحة للمسلم ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات والعبادات، ومن أعظمها شأنا عبادة الدعاء. ذلكم أن مواطن الدعاء ومضان الاستجابة تكثر في هذا الشهر الفضيل، ولعل السر ولعله السر في ختم الله سبحانه وتعالى آيات الصيام بالحث على الدعاء. فإنه لما قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال تعالى بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان أيها المؤمنون هو شهر الدعوة إلى الله عز وجل، ترق فيه القلوب وتفزع النفوس إلى الخير وتهفو إلى ما يصلح حالها، والمساجد فيه معمورة. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أهم ما ينبغي أن يشغل الصائم بها نفسه وإخوانه، لأن الدعوة إلى الله عز وجل طاعة لله عز وجل وإرضاء له سبحانه وتعالى وسلامة من وعيده، وفيها إعزاز لدين الله عز وجل واقتداء بأشرف الناس وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإغاظة لأعداء الله عز وجل والمؤمنين من شياطين الجن والإنس، وأيضا فيها إيقاظ للجاهل مما هو فيه من سكرة الجهل وعدم العلم، وما إلى ذلك من الثمرات والمنافع التي يجنيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت دعوته بالقول أو كانت دعوته بالفعل وبالسلوك المرضي الجذاب. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا بالقول، ثم ذكر الفعل، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فشهر رمضان فرصة سانحة لكل مسلم تتنوع فيه وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد تكون تارة بالموعظة، وتكون تارة بحضور مجالس العلم، وتارة تكون بالاستفتاء وتعليم الناس هذا الدين وأحكام الصيام التي يجهلونها، وتارة تكون أيضا بطبع الرسائل والكتب والمطويات التي تعنى بموضوع الصيام وتوزيعها على من يحتاجها، وما إلى ذلك من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فهلا جعلنا عباد الله من هذا الشهر الفضيل شهرا للتسابق في الخيرات، فنتعاون جميعا على نصح الغافلين وتذكير الناسين وتعليم الجاهلين. فشهر رمضان المبارك الميمون هو بحق أيها المؤمنون سيد الشهور، سيد الشهور، هو مدرسة الأجيال، هو ميدان المصارعة والتسابق إلى الخيرات. ولا يزال السلف الصالح من هذه الأمة المباركة يأخذون ويرتبون من معينه العذب، وينهلون من فوائده ومنافعه الكثيرة، ويفيدون أيضا من حكمه المتنوعة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا من المرحومين فيه لا من المحرومين، وأن نكون ممن قبل صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر خير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.